وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام ما زال في تقسيم التربية إلى المراحل الثلاث على حسب الحديث النبوي المشهور: الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين. بالمرحلة الأولى التي هي فيها والذي هو فيها سيد، كان التركيز على أن هناك هامش ومساحة واسعة من الحرية ينبغي أن يترك الولد في دائرتها، وأن يملأ بالغذاء العاطفي بقدر الإمكان، أن يملأ بالغذاء العاطفي. بالمرحلة الثانية التي هي مرحلة تأديب ومرحلة تعليم ومرحلة تربية مباشرة، عبر عنه للولد في هذه المرحلة بأنه فيها عبد. في هذه المرحلة أخذنا سابقا عن جملة من الأمور ينبغي أو يجب أن يعلم الولد، أن يتعلمها الولد، أن يتأدب بها الولد، أن يمارسها الولد. في بعد عنا عنوانان في هذه المرحلة وهما مهمان جدا. العنوان الأول إنه الولد بهذه المرحلة، وأيضا طبعا قد تدخل فيها المرحلة السابقة، يعني هي مش حدية كثير التربية إن واحد يعدهم يعني 7 سنين على الأب، يعني قد تدخل المرحلة السابقة فيها، أن الولد قد يصدر منه أخطاء. هاي الأخطاء كيف نواجهها؟ هل نواجهها بأسلوب سلبي فيه عنف مثل الضرب مثل التعنيف اللفظي، أو نواجهها بأساليب أخرى؟ المسألة لأهميتها بدي أتعرض لها بمحاضرتين، محاضرة اليوم ومحاضرة غد، على أن تبقى المحاضرتان اللاحقتان حول الولد من سن 14 إلى 21. اليوم إذن المحاضرة حول مواجهة الأخطاء بدي أتعرض لعنوان هو عبارة عن العلاج السلبي، لعادة بينطرح تحت عنوان الضرب مثلا أو التعنيف الآخر، ولكن أريد أن أركز على الضرب، ضرب الأولاد، لأن هذه المسألة هي محل ابتلاء عند كثير من العائلات، أو يمكن عند أكثر العائلات، ما ندرسها ونفهم نظرة الشرع إليها. ثم بالمحاضرة اللاحقة غدا إن شاء الله بتتحدث عن العلاج الآخر، أنه كيف يمكن أن نربي من دون ضرب، ما هو العلاج الآخر غير الضرب لمواجهة الأخطاء. مسألة الضرب، أول شيء حتى نفهم أنه الضرب ما هي أسبابه، أسباب الضرب، لنجد أنه أسباب الضرب هي عديدة. من جملة أسباب الضرب أو الأسباب التي تؤدي إلى الضرب هو أنه الأب أو الأم بيشعروا وكأنهما يملكان الولد، كأن الولد هو ملك لهما، والواحد حر بيعمل فيه اللي بده إياه. أنتوا أو تلاحظوا أنه مرات مثلا إذا وحدة ضربت ابنها، واحد اعترض عليها بتقول له أني حر، هذا ابني، ابني وحرة فيه، وكأنه المسألة أنه الولد هو ابن ولها حق التصرف التام على أساس أنها تشعر بتملك هذا الولد. السبب الثاني الذي نلاحظه من أسباب الضرب هو عبارة عن ضعف الولد، ضعف الولد، لأنه بشكل طبيعي منلاحظ أنه مرات الأم تتضايق من أمور معينة، يمكن تتضايق من زوجها، تخانق هي وزوجها، يمكن تتضايق من جارتها، يمكن تتضايق من حماتها، يمكن تتضايق من شيء معين، بمين بتفش خلقها؟ تشعر بضعف الولد. بتكون سبب الضرب الأساس بالتحليل مش أنه كسر الكباية، سبب الضرب الأساسي بيكون هو ضعيف قدامها، لو إنه قوي لو غيره كسر الكباية ما بتعمل له هيك، بس لأنه هو بتشعر بضعفه بتعمل له هيك. السبب الأساسي بيكون للضرب هو الشعور بضعف هذا الولد. يعني بتصير مثل بعض الجيوش اللي بيحكوا عنا إنه الضابط الكبير بيضرب الضابط الأصغر منه والأصغر منه بيضرب الأصغر منه، وهذاك بينزل للجندة. يعني وحدة بتكون معبقة قد تكون من زوجها متخانقة هي وياه، تطلع كل فشة الخلق بابنها، لأنها كما يشعر زوجها بضعفها تشعر هي بضعف الولد، بتكون تمارس نفس المشكلة التي تعاني منها من زوجها. ثلاثة من أسباب الضرب، ضرب الأولاد، هو الجهل بمرحلة الطفولة. هاي تحدثت عنه بالسنوات الأولى، أنه تصور مثلا ابن عم يبكي عم يبكي عم يبكي، ما بتعرفي أنه هذا البكاء يعني أنه مريض مثلا، تجي تضربه نتيجة جهله بهالمرحلة. ما بتعرف أنه هذا الولد مثلا كتير بيعني أنه يكتشف الحقائق، يعني هو عم يدخل بمشروع صحيح لقاله. يعني هذا الولد لما يروح يرن على الجرس يجي يكبس مثلا المريض يرن الجرس، كل ما يكبس الكبسة يرن الجرس. هلا هو بيكون عم بيكتشف عم بيحلل انه وضع اليد على هذا الجسم يعني اصدار صوت، وهذه كتير مهمة بتكون معلوماته عمليا. هلا بيروح هو بصير يكبس الجرس، تجي هي بتضربه. طب هذا علاجة عاية اساسا، اي جاهل انه بهالمرحلة هو عم يكتشف، هاي المرحلة اكتشافية، او انه كل ما يكبس الكبسة بتنطفي الكهرباء بترجع بتضوي الكهرباء، او انه هو حط ايده على النار. ما هو بعضه ما بيعرف هلا بمرحله معينه، عم بيحكي عن المراحل الاولى اللي حكينا عنها سابقا، ما هو ما بيعرف انه هذا الجسم يؤذي، هو هلا عم يكتشف انه النار تؤذي، بعضه عم يكتشفها عمليا. لذلك قد ما واحد يحكي معه انه ما تقرب ما تقرب هذه بتاذيك، ما بفهمهاش مرات، بده يقرب لما تاذيه ساعتها بيمتنع. او مرات في بعض الحالات الولد هو بحاجة لبعض الأمور أن يفعلها في حياته، لأنه طفل أصلاً، لأنه من الخطأ أنه واحد أو وحدة تعامل ابنها على أساس أنها تقيس الابن أو البنت بقياسها هي، ما هي قطعت هالمرحلة، بينما هالمرحلة بحاجة إلى مساحة معينة مفروض أنه نحن نفهمها. أربعة، عدم مراعاة تغير الزمن. عدم مراعاة تغير الزمن، لأنه مرات كل زمن له بعض الأداب الخاصة لي، حتى الإسلام ما بيمنع عنه، يعني مثل بعض العادات باللباس. طب اللباس تغير، واللباس بالإسلام تابع للعصر، اللباس يعني بالشكل في حيثية من حيثيات اللباس، الإسلام ما بيمانع أصلا أنه تتبع للعصر. يعني بالأول كان يلبس شراويل، ما في واحد يلبس ولاده شراويل، قصدي اللباس بالاول كانوا في نوع معين كانوا يلبسوا بالاول كلهم دشاديش مثلا بكل البلدان تقريبا، ما هلا انه بيلبسوا مثلا قمصان وبناطلين. ما في يجي واحد انه في امور يعني الاسلام ما بيرفضها عمليا، بعض التغيرات ما بيرفضها. نعم في امور مفروض واحد انه يلتفت ما يصير فيه تقليد سلبي لها، انه يقلد بعض الرموز بشكل سلبي، مثل ما سابقا مثلا تحدثت انه بيجوا بصيروا يقصوا شعرهم مثل ما بيقص شعره اللاعب البرازيلي مثلا، هذه مرات الى اثر سلبي بتكون عمليا. بس المهم انه واحد لما بده يربي بده يلتفت لمسألة مراعاة تغير الزمن، انه الزمن لما يتغير، مش انه انا ما كان عندنا تلفزيون فانت ممنوع تجيب تلفزيون، ما كنا نلعب نحن جيم يعني انت ممنوع تلعب جيم، مش هيك. يعني مفروض انه يراعي نوعا ما تغير الزمن، بس ضمن طبعا اسس المساله مش مفتوحه على الاخر. وعليكم السلام. هيدي من جمله الاسباب. نجي نشوف انه الاسلام لما تحدث عن هاي الاسباب تحدث عنها بشكل واضح. اولا انه بالنسبه للاهل، بالنسبة للأبوين، هما لا يملكان الولد، الولد ليس ملكا لهما. الإنسان لا يملك أن يتصرف في نفسه إلا ضمن حدود، كيف في غيره؟ ما له حق الواحد أن ابنه يعمل في اللي بده. هذه قصة أنه حرة أن يحرة هذا ابنه، مش هيك. فهلا منلاحظ أنه بالضرب، أنه الأم إذا ضربت بنتها أو ضربت ابنها بحدود معينة بدفع كفارة، مأثومة بدفع كفارة، والكفارة بحقه هو، مثل ما بعد شوية رح يتبين لها. يعني بصير بقى تعطيه مال مقابل ما فعلت معه، يعني بالنهاية هذا ليس ملكا لها. بضعف الولد نلاحظ أن الإسلام دعا إلى رحمة الأولاد، أحبوا الصبيان وارحموهم ليرأف كبيرهم بصغيرهم. يعني نلاحظ أن الإسلام دعا أن يقابل هذا الضعف بالرأفة والرحمة، بالشفقة بالرحمة، مش يقابل الضعف بالعنف وبالقوة وإلى آخره. ثلاثة، الإسلام دعا إلى تفهم مرحلة الطفولة. يعني منلاحظ أنه الحديث النبوي المعروف من كان عنده صبي فليتصاب له، يعني مش بده يطلع الصبي لعنده، هو بده ينزل عند الصبي، هو اللي بده ينزل عند مرحلة الصبي. يعني من هو أفضل من نبي محمد صلى الله عليه وآله اللي كان يضع الحسن والحسين على ظهره ويحبو بهما كحبو الجمل؟ يعني صوروا أنتم شايفين سيد بني البشر عم يحبي على الأرض حاطط الحسن والحسين على ظهره وهو عم يقول له نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. من كان عنده صبي فليتصاب له، هو يلعبه هو ينزل. يعني مرحلة الطفولة مفروض واحد يفهمها، أن يفهم ابنه حتى يربيه منيح. أربعة، عدم مراعاة تغير الزمن اللي حكينا عنه. لاحظوا هالقول لأمير المؤمنين عليه السلام، بيقول لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. يعني ما تفكروا أنه زمانكم هو نفس زمان أبنائكم، فقد تتغير الأمور. لا تقصروا أولادكم على آدابكم. ما في واحد يقول أنه أنا ربيت هيك بدك تربى هيك. طبعا عم يحكي بالأمور المتغيرة مش الأمور الثابتة، فممكن مع تغير الأمور يتغير بعض العادات بعض الأشكال. ما في مشكلة أنه واحد يعني يتعاطى معك كهامش مريح، مش كهامش أو مش كشيء صلد لا يمكن أن يغير. فإذا الإسلام هاي الأمور تحدث عنها بشكل واضح. من هذا المنطلق رفض الإسلام بالأصل الضرب. الأصل الضرب كمبدأ هو لا، كمبدأ لا. يعني حالة الضرب كحل أخير بشروط محددة جدا كحل استثنائي انطرح. أما بالأصل الأصل أنه لا، لأنه الضرب له نتائج وخيمة عادة. من ضمن النتائج للضرب، من نتائج الضرب هو عبارة عن الإحباط. من نتائج الضرب الإحباط، لأنه منلاحظ أنه الولد افترضنا بيكون ماشي بشغلة مثلا عم يكتشفها، بشغلة عددة أنه هي قصة بحياته. افترضنا هلأ عم بيخربش على ورقة عم يكتب، تيجي أمه بتشوفه أنه شو عم تعمل عليها بتضربه. هذا صار عنده عقد أنه يفوت بهالشغلة هاي، مع أنه هذا قد تقويله مهارته عمليا. بيكون هو عم يكتشف شي مسألة معينة بتجي بتضربه، طبيعي يأخذ منها موقف سلبي، خاصة إذا كان الضرب أمام الآخرين. الإحباط يقوى بشكل كبير جدا، لأنه بعد هو رفقاته بعد له شخصية قدامهم، لما تيجي أمه تضربه قدام رفقاته بصير عنده إحباط، وقد يسبب عقد نفسي لا تحمد عقباها. قد تكون هذه العقد وخيمة بالنسبة للنتائج. فلذلك الضرب قد يؤدي إلى هذا الإحباط. يعني لما تشوفوا بعض الناس بحياتهم محبطين، عندهم يأس من الحياة، بيتصرفوا بشكل سلبي، قد يكون نتيجة التربية، نتيجة التربية لمنها الضرب. اثنين، تقوية الرفض، العناد. العناد كثير بيسألوا انه ابني عنيد، ما يمكن تكون انت عملته عنيد، لانه الولد مرات اذا نحن اخر شيء الولد بصير يحسب حساب. بعض الاولاد اذا يعني تفتحوا معهم الحديث عارفين حاله بده يعملها وعارفين حاله بده ياكل قتله وبيوطن نفسه انه ياكل قتله وبيعملها. ما في اولاد هلا، لانه اخر شيء ما هو ذئ طعم الضرب عمليا. وهذا الضرب هو عم بيفكر فيه على المستوى الجسدي مش على مستوى النفسي. وهي المسألة لا سيما مع الأم بتصير، على فكرة الضرب من الأم يختلف كثيرا عن الضرب من الأب عادة، كثير، لأنه خاصة بمجتمع مثل مجتمعنا بنلاحظ فيه مثلا أنه الأم عادة تضرب الولد إذا كانت مش بتعرفش تربي منيح، أنه افترضنا بتضرب الولد بشكل طبيعي، الولد بيتعود عليها لأنه هي عم ضلوا معه بيتعود على ضربها عمليا، بس هي الأم بنفس الوقت اللي بتضرب فيه بتعطيه حنان، يعني دغري هي قد تعبطه بعدين وتعطيه حنان، بتبين هون مسألة انه مش جدية كثير، بتبين منها المسألة مش جدية. بينما افترضنا اذا قستوا بين حالتين، بين حالة الام ضربته ضرب قوي جدا للولد، وبين بيو ضربه ضربة مش قاسية، ضربة خفيفة، بتأثر بالبي اكثر، لانه البي عادة ما بيضربه، بيكون عم بحكي على المجتمعات الوسطية اللي كثير نحن عايشين فيه بجوا، البي قليل ما بيضربه، البي عنده رصيد لإله إنه هذا بيحترمه عادة، فبيتأذى منه أذى معنوي عمليا. هلا بدي أحكي بعد شوي إنه الضرب لمشروع بالإسلام اللي هو بصورة استثنائية يراد منه تحصيل الأذى المعنوي مش الجسدي، من الخطأ إنه يكون الضرب أن يؤثر على مستوى الجسد، ممنوع أن يؤثر على مستوى الجسد، ممنوع، مفروض يكون بس هو وسيلة معنوية. الأم المشكلة لما تتعود على مسألة الضرب بتصير عم تضرب مش كجو معنوي، اذا مش ما كان عندها رصيد عاطفي منيح عند الولد مش عارف تربيه منيح، بصير عندها كحاله جسديه انه عم تاذيه، فلذلك بصير عنيد، بتقوي عنده حاله الرفض. ثلاثه، هذا الضرب بياثر بالولد لما يكبر، انه مين عم يضربه؟ بيو عم يضربه، امه عم تضربه، شو بيأثر فيه بالمستقبل لما يكبر؟ شوفوا هذا الإحصاء، إحصاء بدراسات تربوية موجود، بيقولوا 1 من 5 من الآباء أصابهم ألم أو شتم من الأبناء بسبب إهانات تعلمها الأبناء من الآباء. الابن طبيعة الحال لما يشوف البي عم يضرب، لما يطلع يكبر بيضرب، هذا نموذج، ما هو قدوته عم يضرب عمليا. البنت اما عم تضربها قدوته عم تضربها، يعني تصوروا انه، وخاصه اكثر من هيك انه قد تفتوا، قد هيدي الوسيله تخليه لما يكبر يشتم بيه، هو الولد، هذا الولد لقاهن خزنن وهو صغير. هلا الحاله بتقول واحد، طبعا هاي الحاله احصاء غربي مش بمجتمعنا، 1 من 5 من الآباء أصابهم ألم أو شتم من أبنائهم هن، يعني الابن أذى بيه. ليه؟ لأنه الابن تعلم من بيه كيف بيأذي. وهي المسألة إذا منلاحظها على مستوى الاجتماعي المسألة كثير خطرة عمليا. وطبعا لما ينحكى أيضا بنموذج الاقتداء، ما هي الحالة ايضا بتخليه هو يفكر لما يكبر شو بيشتغل، يعني احنا عم ربي جيل تاني مثل الجيل السيء، يعني بصير، يعني الجيل بده يجي بصير سيء مثل الجيل السيء اذا كان سيء عمليا، وخاصة انه الابن بياخد عمليا، يعني بياخد انه كيف بيتعاطى مع الاب مع الابن، بياخد عمليا ليتعاطى هو بعدين مع ابيه. من هون الاسلام حينما دخل ب موضوع الضرب، أراد الإسلام للأب وأراد للأم أنه قبل ما يفوتوا بموضوع الضرب أنه يستفيدوا من الرصيد العاطفي، هاي بنتحدث عنها بالمحاضرة اللاحقة بكرة إن شاء الله. من الرصيد العاطفي، يعني يكون الرصيد العاطفي هو الأساس اللي بينطلقوا فيه لعملية التربية، وأنه إذا بدوا يضربوا بدوا يلتفتوا لبعض الأمور في الضرب حتى يكون الضرب مؤثرا. من هاي الشروط انه اول شيء الضرب بده يكون نيته وخلفيته التأديب مش فشة الخلق، لانه هلا اذا نحن منلاحظ ما يحصل في المجتمع انه هلا الام رابوا، هلا كل وحدة اذا بتحمل ورقة وقلم وتراقب حالها بفترة معينة، جمعة، فرضنا الجمعة السابقة انه هي لما ضربت ابنها او بنتها حط انه الزمن كذا السبب، شوف السبب شو هو، بس تدرس السبب بشكل منطقي. لانه اذا السبب افترضنا انه هذا الولد كسر زجاج، كسر الصحن، طيب هذا الولد كسر الصحن، لو غيره كسر بتضربه؟ هي لما كسر الصحن كيف كسر الصحن؟ مثلا بركي كان عنده رشفة، هذا عنده مشكلة مرض. مرات واحد كنا نجي بحالة أول الفتوة بصير عنده واحد مشكلة جسدية، هو بعدش يسيطر على عصابه. بركي هذا ما كان منتبه، ما أنا كان مقصر، ما كلنا بنغلط، ما كلنا ما بننتبه عمليا. فلما انضرب ليش انضرب؟ قد يكون انضرب لأنه صار الأم عندها نكرزة فلت فش خلقة من ضربته. بيكون القصة الأساسية مش إنه خطأ يستأهل الضرب، هذا الضرب هو بيعمل عناد وبيعمل حالة رفض وبيعمل أمور سلبية. لأنه آخر شيء تصوروا الولد، هذا الولد إجا بده يشرب يا حرام، راح جاب هالكباية، هو عم يشرب فلتت من إيده وقعت، فهو عند حاله بيعرف إنه هو ما أخطأ. تجي أمه بتضربه، أمه شو بتصير عنده؟ ظالمة، تفتو بصير هو مظلوم، أمه ظالمة، فهو بيصير يعيش عقدة المظلومية عمليا، بصير عنده نفور من هذه الحالة بتعامل فيها المجتمع، تسقط القدوة الاجتماعية اللي عنده. لأن لأنه آخر شيء هو بحس حاله ما غلط، هو بيعرف حاله ما غلط، وآخر شيء إجا على انكب. طب هذا بكرة لا يبلغ شوي بتشوفه كيف بيتصرف مع أمه، بس يشعر بنوع من الاستقلالية بتشوفه المشاكل، لأنه جزء كبير من المشاكل. هلأ إذا في أمهات عندهم أولاد 14-15 سنة وبيعانوا منهم من قصة انه بصير ابنه يوقف له بوجه ما يسمع الكلمة وبيوقف بوجه وبيخانق وبدري شو، احد اسبابها هاي انه هي ما عرفت تربي انه هو صغير. هو كان يشعر انه هذه الام ما عندها هاللياقة بالتربية، يعني لانها هي بتظلمه، لانها هي بتظلمه بدون سبب، لانه هي بفهمش السبب الى اخره. بعدش عنده ثقة فيها اصلا كتير، انه طيب ليش انا بدي اسمع لها كلمتها، بس لان امه قد ما يفهمها الان، هي صفاتها معاش الصفات اللي بتخليها هي محل انه يسمع لها كلمتها عمليا. هي بتحمل مسؤوليتها انه هي ما كانت يعني عندها حكمة بالتعاطي معه. لذلك من الاسباب الشروط الاساسية لان يكون الضرب نافعا، اذا كان في ضرب، ان يكون بقصد التأديب، يعني هو غلط بده ينضرب لانه غلط، واذا كان بده ينضرب انه غلط بيجي الشرط الثاني انه بده يتفهم انه انت غلطت، يعني لازم يتفهم انه انت غلطت بواحد اثنين، هلا انا عم اضربك لانك انت غلطت فيهم. وطبعا حكيت معك قبل مره وقلت لك ما كنت تسمع، وحكيت تاني مره وقلت لك ما كنت تسمع، وهلا الثالثه لانك انت غلطت بدي اضربك. ساعتها بيعرف هو انه هو عم ينضرب نتيجه هذا الخطا، مش انه هو عم ينضرب نتيجه هلا امه معصبه او بيو معصب وعم يضربه. بيفهم انه هو صار عنده مشكله. هلا هو لازم يفهم هون الولد انه هذا الضرب هو بسبب تصرفه الخاطئ، بسبب تصرفه الخاطئ، انه المشكله بتصرفه الخاطئ مش المشكله من الاب والام. لا، لانه في خوف بالتربيه، في خوف من التربيه بامور التربيه، انه يصير الولد يخاف من الاب والام، مش يخاف من الذنب اللي ارتكبه، مش يخاف من الخطا اللي ارتكبه. ساعتها هو اذا ما كانت امه عم تراقبه او بيه عم راقبه بيعمله. هلا في اولاد هيك، في اولاد انه مثلا افترضنا ولد بلش بلعب الورق، بلش يلعب ورق هو ورفقاته، تجي الام تضربه بدون ما تفهمه. لما تغيب الام عن البيت بشكل طبيعي بيقعد بيلعب ورق. ما هو مشكلته صار مش انه لعب الورق غلط، انه امه بتحبش هالشغله، مش فهميته بتكون انه هيدي مثلا مساله، هيدي حرام، هاي المساله كذا، هاي المساله، يعني مش فهمان المشكله. الامام علي عليه السلام كان يقول قول تربوي جدا رائع، كان يقول لا يرجون احدكم الا ربه ولا يخاف الا ذنبه. هذه قاعده تربويه، انه اذا ما نربي اولادنا نربيهم يخافوا من ذنب، يخافوا من ذنب، مش يخافوا من ام وبين. هي كثير حساسه بامور التربيه، ان يخاف من ذنبه، انه ان يشعر بانه اخطا، انه اذنب، انه غلط، ويخاف من خطائه ومن ذنبه. النبي صلى الله عليه وآله في له إشارة جدا جميلة، بيقول ويل لمن أطيع مخافة جوره، وويل لمن أكرم مخافة شره. ويل لمن أطيع مخافة جوره، إنه بي افترضنا أم، لأنه بيضرب ظالم يطاع، هذا خطأ تربويا، هذا عم ربين إحنا تربية خاطئ، إنه هذا آخر شيء بيطلع من أزلام فلان. يعني حتى بالسياسة هلا لما يطلع واحد ما عنده كرامته ما عنده حقه ما بيوقف وجه الآخرين بيكون مرات من التربية، هن مربينه بالبيت إنه يخاف الشخص، بيطلع بيخاف الشخص، هن مربينه إنه يساير ويداهن عمليا. مثل ما قصة الأم إنه كل ما بدها تطلب شغلة من ابنها خذ هذه مصاري وعمل لي هالشغلة، إلك هالألف ليرة وعمل لي هالشغلة، وإلك كذا، ما هذا طبيعي بكرة قد يتربى على قصة الرشوة، ما هذا بالطبيعي إنه بكرة تعود هذا يأخذ مصاري مقابل العمل، ما طبيعي هذا بالتربية بصير عنده عادة إنه يأخذ شيء مقابل فعله، ما هذا بصير أمور تنطلق من التربية. الشرط الثالث والأساس بالضرب هو أن يكون الضرب منطلقا من التأثير المعنوي مش من التأثير الجسدي، من التأثير المعنوي. يعني بده يحس الولد، بده يحس الولد انه هو متضايق انه هو منكرز، بس مش لانه الضربة قوية، مفروض تكون ضربة خفيفة. لذلك حد الضرب بالشرع انه ما يعلم، شفتوا حد الضرب انه ما يعلم، حد الضرب انه ما يعلم، يعني اذا حمر فات واحد بالحرام. اذا حمر بالحالة الطبيعية ببعض الحالات فات الواحد بيكون بالحرام، فات واحد بالكفارة اللي بدي اذكرها بعد شوي. لذلك هلا كيف يعني ضرب انه ما يعلم؟ ضرب ما يعلم يعني واحد بده يلتفت اول شيء، مثل هلا اللي احنا قراها بالكفارات، لانه بالكفارات بنلاحظ هلا انه في فرق بين الوجه وبين بقية الجسد بالضرب، بين الوجه وبين بقية الجسد، انه بالوجه الكفارة مضاعفة، والشرع بيقول انه ما يعلم، ما يكون الضرب مبرح، معلم يعني مبرح يعني بيعلم. هون بصير الواحد اذا بده يضرب بده يلتفت، بده يلتفت للنواحي الحساسة. شو يعني انه الضرب مضاعف وما يعلم؟ في نقاط بالإنسان مباشرة بتلون، تاخد تلوين أحمر وبعدين أزرق بعدين أسود، هاي المناطق بتاخد تلوين لأنه هي بطبيعتها مناطق حساسة بالجسم. هلا كثير من الحالات تجي الأم تضرب الولد على وجهه، طب وجهه محل الحواس، أو بتكمشه مرات بدينته. لاحظوا مثلا دينة من أكثر المواضع بالجسم تحمر دغرة، لأنه مربوطة الدينة بالدماغ. يعني هلأ ولد بيطلع بعدين عنده مشكلة بالدماغ، ما حدا بيعرف، ما حداش بيعرف على فكرة، مرات بتروح هيك يعني بتكون من أمه نية صغيرة عملت له مشكلة وبيموت مرات من وراء مشكلة دماغية، وهي المشكلة بتكون أن أمه مرات أغنيته دينته لأنه موصول الدينة بالدماغ، ما بتعرف هلأ هي حساسيتها. الموضوع الموضوع على مستوى الطبي عم بحكي مش على مستوى الشرعي، على مستوى الطبي كتير حساس، هاي المناطق مناطق حساسة. إذا كانت مناطق حساسة بيجي الشرع بيقول لنا التفتوا، يعني إذا قال إنه ما تعلم يعني، وقال إنه الوجه الكفارة فيه مضاعفة يعني بتعدوا على أماكن، هاي أماكن حساسة بتعدوا عنها، هيك معناتها إنه إذا بدك تضربه بمكان، بمكان ما بيأثر فيه بشكل سلبي كبير. من هون ندخل لموضوع الكفارات. لاحظوا بموضوع الكفارات، بكفارة الضرب على الوجه، بكفارة الضرب على الوجه شرعا بيقول انه اذا حتى لو الام حتى لو البي ضرب الولد على وجه، اذا احمر الوجه ضريب دينار ونصف. الدينار في كلام فقهي قديش هو، بعضهم بيقول 3.6 جرام من الذهب، الدينار 3.6 جرام من الذهب، بعضه بيقول اكثر، بعضه بيقول اكثر من هيك، بعضه بيقول اكثر من 4. هلا بدنا نحسبها على 3.6 اللي هو العدد اللي مش عدد احتياطي حتى، يعني عدد اقل عند فقهاء، يعني بيطلع اذا احمر الوجه 5.4 جرام. هلا الذهب اللي هي مقدة يعني تضربه 5.4 ب 12، يعني كم توصل ببعض المراحل اكثر من $60. يعني بتحكوا ب اذا اخضر، اخضر يعني ازرق، يعني ضربي كانت اقوى، فاخضر الوجه، ازرق الوجه، 3 دنانير يعني مضاعفة 10.8، 10.8 يعني أكثر من 130 دولار. إذا اسود الوجه ضربة كانت أقوى، 6 دنانير، 6 دنانير 21.6، ضربهم ب 12. شوفوا هلا، بس بدي أقول شغلة، هي مش المراد هلا هون الأرقام، بس الأرقام واحد بيعالجها بعدين، بيسأل عنها بيعرفها. المراد إنه قديش الشرع صعد ضريبة الضرب. إنه ليش حط هاي الضريبة؟ حتى على البي والأم. ليش حط هاي الضريبة؟ إنه ضريبة عالية. هاي الكفارة عالية، كفارة عالية لأنه الإسلام بده يأكد رسالة إنه هيدا خط أحمر تفتو. حتى لو كنت أم، حتى لو كانت بي، هاي الكفارة كخط أحمر. وهذا نرى نحن ببقية الكفارات نفس الشيء. ببقية الكفارات مثلا إذا منلاحظ ضرب على البدن، هل الضرب على البدن عادة النصف أقل من الضرب على الوجه، الوجه حساس اللي قلت عنه. فإذا احمر البدن 3/4 الدينار، إذا اخضر البدن يعني ازرق دينار ونصف، إذا سود البدن 3 دنانير. يعني منلاحظ هون الكفارة هي نصفية عمليا. هذا كله اذا شو، اذا كان التغير باللون. بعدنا لحد هلا باللون. اذا بنقرا جدول التغير اكثر من اللون، يعني مثل انه تقشر الجلد، يعني صار في مشكله اكثر، صار في ادماء، ساعتها بنلاحظ الكفاره الكبيره. يعني مثلا لاحظوا هذا الجدول، انه اذا تأشر الجلد من دون ادماء بعير جمل، يعني هلا قديش سعر الجمل بيطلع عن قصة انه الكمية القليلة، اذا دخل الجرح في اللحم بشكل يسير او خرج منه الدم بعيران، إذا دخل الجرح في اللحم كثيرا ولم يبلغ الجلد الرقيق المغشي العظم 3، وهكذا. يعني بس هذي ليش هلا أفوت فيهم الشرحهم بشكل فقهي، ما بدي الشرحهم بشكل فقهي، بس بدي أكد إنه هاي المسألة مسألة حساسة، مسألة خطرة. وهذا يعني الكفارات الشرعية اللي وردت بالشرع بتبين إنه هاي المسألة مسألة حساسة مفروض أن يلتفت إليها. من هون بنفهم نحن إنه الضرب بالأصل بالتربية ليس هو الوسيلة الأولى. الضرب هو وسيلة استثنائية لها شروط يجب أن تراعى، وهي الشروط تنطلق من أن يكون الضرب بهدف التأثير المعنوي، أو ينطلق من التأثير المعنوي وليس التأثير المادي، لأنه التأثير المادي مثل ما أخذنا ممنوع. هلأ أمور الضرب، إذا كان ضرب هكذا حاله، ندخل هون بموضوع العلاج الإيجابي اللي مفروض أنه نتحدث عنه غير الضرب. أنه صح الضرب، الإسلام جعله بالأصل بحالة منع، ولكن في جملة من العلاجات الإيجابية، وهي العلاجات الإيجابية صار عليها تجربة. هذا الموضوع نجل إن شاء الله لمحاضرة غد، إنه هذيك المحاضرة ما كان في أسئلة، فبدي خلي وقت للأسئلة والأجوبة. عندي جملة من الأسئلة بدي جاوب عليهم وأجيب عن الأسئلة الأخرى، بدي خلي الوقت الأكبر للأسئلة. صلوا على محمد وآل محمد. سؤال أول، بالنسبة لتعليم القرآن الكريم هل تكفي القراءة أم الحفظ؟ وكذلك بالنسبة لسورة النور فيما يتعلق بالفتاة، تكفي القراءة وتعليم معنى السورة معنى الآيات، الحفظ أفضل، الحفظ أفضل، ولكن تكفي القراءة أنه يعلموا قراءتها تصير تقراها، بس علمها أنه شو معناتها وبصير تقراها، لأن القرآن مستحب أنه واحد يضل يقراه، مستحب ينظر في المصحف ليركز قراءته. كيف يمكننا توجيه الأولاد للالتزام بالحكم الشرعي خصوصا البنات والخوف الجد من نار الآخرة؟ بالتجربة الولد أكثر شيء بيتعلم الحكم الشرعي لما يكون الأهل بيطبقوا الحكم الشرعي، لما يكونوا هنا بيطبقوا، لما بيطبقوا إذا بعدين حكوا معه بيشعر بالجدية عمليا. بس في مسألة بربط الولد بالحكم الشرعي كثير مهمة، هي المسجد، هي ربط الولد بالمسجد. التربية الأصيلة اللي بتركز الشخصية الإيمانية بشكل أساسي هي المسجد. ما في تربية أهم من تربية المسجد، لا تربية المدارس ولا تربية الدورات ولا أي نوع من التربية الأخرى مثل تربية المسجد. إذا نحن قدرنا أن الولد ننشئه نشأة مسجدية بيكون نحن يعني ربطناه برباط وثيق مع الحكم الشرعي. المسألة الثالثة البيئة اللي بيمشي معها، إذا البيئة ما بتهتم بالحكم الشرعي هذه بتنقصته اهتمامه بالحكم الشرعي. ورابعا مسألة أنه نحن من هو صغير بنعوده بواسطة تعليم بنعلمه الحكم الشرعي. يعني نحن عنا مسألة أنه هذا الولد مفروض أنه ضمن مسؤوليتنا أن نعلمه الأحكام الشرعية حتى يتعلمها حتى يطبقها، مش أنه يتركه بدون تعليمه أخي شيء يتفاجأ ببعض الأمور كما يحصل عادة. ابنتي كان عمرها 3 سنوات وضربتها ضربا مبرحا، وقد أصبح عمرها 9 سنوات وما زلت أتذكر هذه الحادثة، فما علي أن أفعل؟ هل إذا قلت لها عما جرى وطلبت منها المسامحة فقد ينتهي الأمر، أم ماذا علي أن أفعل؟ ملاحظة، أنا لست من الأمهات التي تضرب الأولاد، أنه مش عادي هاي. يعني أول شيء بالنسبة للبنت، هلأ إذا صارت راجدة لما تصير تبلغ وتصير راجدة هون شرعا، إذا مش صار في هذا يعني مقابل المال، إذا كان عليها كفارة بمصاريف اللي هي لمصلحتها بدها مسامحة، إنه يا بنتي الوحدة بتربي قد وحدتكم ضاربك أنا كذا، تعال نعمل يوم مسامحة كلنا نسامح بعضنا. عليك كيف بتصير المسألة بدون ما تعملها قصة اضطراب وما اضطراب، إنه نعمل قعدة مرات وطاعوا إنه بهالقعدة هاي نعمل مسامحة، إنه نحن نسامح بعضنا، ما بنعرف شو بيصير، أنت شو عملتي معي وأنا شو عملت معك. يعني بتصير بشكل هالشكل هاي. ابنتي عمرها 3 سنوات وهي تضرب أولاد الجيران الذين هم أصغر منها، مع أنها كانت لا تضرب ولم تفهم بالكلام فضربتها، وهي الآن مستمدة في الضرب وتعرف أنها ستعاقب، فكيف يمكن أن أتعامل معها؟ هلا هاي المسألة إنه هي واضحة إنه عندها نوع من العناد بمسألة الضرب. هلا المفروض الولد بتربيته، الولد عادة في له مفتاح، إذا واحد عرف مفتاحه بيغيره عادة. مرات كتير نحنا منكون واحد افترضه هلا باب مسكر، بيجي واحد بده يفتحه، قد يكون باب حديد، هلا مثل باب الحديد اللي عندنا بده يفتحه، بيجي واحد مرات بيكمش المسكة وبصير يشد ما بينفتح معه، بشد بحاول يقام بدفشه ما بينفتح معه، هو بده مفتاح، اذا حط المفتاح وفتحه ودغري بيفتح معه. يعني في مسألة بدها حركة صغيرة بدهاش حركة كتير كبيرة. الولد بس اكمل الفكرة، بس يمكن الولد في مسألة اذا عرفنا احنا فيها مفتاحها من غيره. واعطيكم مثال هيك للمفتاح غير قصة الضرب، لا اجي لمسألة الضرب. مثلا قصة انه الولد كيف بيتغير. كان عندي ابني بالمدرسة عادي، بدراسته كان عادي جدا، ما كان متفوق. عم بيحكي مرة مع الناظر بالمدرسة فقال لي عنده مشكلة ابنك انه ما عنده ما يحثه على المنافسة، ما عنده روح المنافسة عمليا. هلا قديش واحد بالبيت بيحكي مع اولاده انه لازم تدرسوا لازم كذا لازم كذا، ضلوا يحكيون هالحكي العام، هذا حكي دفش الباب، يعني عم يدفش الباب. قلت له جيب الاف بجيب لك كمبيوتر، انا بعرف بحب الكمبيوتر، قلت له جيب الاف بقول لك هاي الكمبيوتر اللي عندي بصير لك. نفس الشهر جاب الاف. قلت له طلع على الاول ضيف عليه مثلا برينتر، طلع الاول على الشعب، كان عادي كان ما له خصه بالتنافس، بس شو في شغله بحبها بده اياها. هو درس هلأ صار يشعر بالمنافس، ما خلاص ما طلع الأول صار في تحدي بين غيره، فات بلعبة المنافس. بس بدي أقول إنه هلأ هيدا مثلا أقعد أحكي أنا وياه، قل له إنه لازم تدرس، ما الدراسة بمستقبلك بدري شو كذا، هذا فهمه مش هون، هذا في عنده شيء حاطه براسه، إذا واحد لقطه ممكن إنه يغيره عمليا. هاي البنت مثلا عم تضرب مثلا إنه بنت الجيران إنه هي أصغر منها. في بعض المسائل ممكن نحن ندخل معه إنه إذا بعد تضرب في مسألة يمكن إذا هددناها نحرمها منا توقف، تصير تفكر بأمر كثير عالي، إنه الحكي إنه وين صارت، إنه هي بتعرف حالها بدها تتعاقب وبتضلها تضرب، معناتها هذا العلاج ما عادش ينفع. هذه مثل الأدوية اللي إذا واحد تعود عليها ما عادش تأثر فيه، مثل نفس الشيء بتصير. يعني واحد بده يفتش عن شيء آخر، بده يفتش عن بديل آخر، شو البديل؟ هذا دراسة للطفلة هاي، صح؟ هذا اللي عم تتفضلي فيه هو العلاج الأصلي. أنا بحكي بعد مراحل، لأنه العلاج الأصلي هذا العلاج الأصلي عم تفضل فيه تقوية الرصيد العاطفي، تفهيمه، هذا العلاج الأصلي، هذا أنا قطعته بالحكي. إذا ما نفع العلاج الأصلي التفهيم، يحاول مثلا، نحن الأصل أنه التغيير يكون مثلا بالمكافأة، أنه إذا ما عادش عملت هيك ضليتك مثلا ما تضربي، أنا بكافئك بعطيكي كذا. بعد ما تفهموا طبعا انه ليش عم ثلاث سنين، لانه بعدها صغيره عمليا، بس انه بعد ما نفهم الولد، بعد ما نرغبه المكافاه، يمكن يكون مفتاحه شيء ثاني عم، لان يمكن اخر شيء يكون مفتاحه في شغله، شي لعبه معينه مثلا بحبها، انه اليوم ما بخليك تلعب فيها، يمكن خلص، يمكن تكون هيك. هاي بدها دراسه، بس انا عم بعطي مثال للحد الاقصى، بس تبعا للدراسه انه شو المفتاح اللي عنده. يمكن يكون المفتاح اللي عنده مثل ما تفضلت الاخت بمساله العلاج الإيجابي، إنه حبوا بعضكم، أنتوا إخوة، أنتوا أولاد جيران، أنتوا لازم تضلكم مع بعض تلعبوا مع بعض. إذا كان هذا العلاج نفع بيكون أولى عمليا. بس بدي ركز على الفكرة إنه مهم الواحد يعرف شو هو مفتاحه للولد. بس مع ذلك بدي أقول مسألة أساسية، هي إنه بعض أنواع شقاوة الولد هي طبيعية. يعني مفروض واحد، مش إنه كثير من الحالات بينسأل أسئلة إنه ولد كثير شقي بيعمل بيروح كذا، مرات تكون طبيعية، خاصة عم تحكي بثلاث سنين. يعني ثلاث سنين بده يعيش هامش من الحرية. هلا نعم قصة لما يتعدى على الغير هون شوي واحد بده يلتفت له إنه عم يتعدى على الغير، إنه عم يضرب الآخر، بس هو بشكل عام نفس هذه الشقاوة مسألة مش كثير مسألة يحس الواحد إنه خارج العرف، قد تكون هي مسألة طبيعية والولد عم ياخذ هامش حريته فيها. حتى بينقله الله يرحم الإمام خميني، عنده ابنه سيد مصطفى الله يرحمه، سيد مصطفى يعني لما استشهد الإمام خميني قال انه كان امل الاسلام، كان مجتهد مطلق ابنه، هو صغير بيقولوا عنه شغلات بيقوم بيحكوها غريبة عجيبة قد ما كان شقي. يعني مرة السيدة مصطفى امه لسيد مصطفى زوجة الإمام خميني قالت مرة كنت على السطح عم نزور زيارة عاشوراء بعتاد، وسادة المعصومة جوجنا، فشفت شيء على القبة، شيء عم يتحرك على القبة، عبت سادة المعصومة أيام قم القديمة، قلت معقوله طير هالقد؟ طلعت هيك لون نفس لون ثيابه لمصطفى، اجى على البيت طلع هو. يعني بيحكوا عنه كتير، كان يطلع بيقولوا على حفة البيت، كان بيقوم هيك بيوت طابق، كان يطلع الحفة ويمشي على الحفة ينقذ العالم، ما هو ماشي على الحفة رح يوقع، يعني بيكون ينقذ العالم. اجوا مرة جمعوا حال الجيران، اجوا عند الإمام وشكوله، فقال لهم أنا وصغير كنت مثل، ما مش كتير تكون تربية بتختلف مرات، ومرات ما بتكون غلط يعني الواحد ياخد هامش. هل يجوز معاقبة ولد عمره 4 سنوات بحرمانه من مشاهدة التلفاز أو اللعب بالكمبيوتر مقابل خطأ قام به مثلا عندما نخرج عند غرباء لا يهدأ أبدا ويبدأ بطلب أشياء ولمس الأغراض دون أن يسمع الكلام وتكرر هذه الحالة أكثر مرة؟ هو العلاج الإيجابي بهالعمر أحسن بالبداية، يفهمه الواحد، ما فهم يحاول أنه يقول له المكافأة، ما فهم آخر شيء أنه يقول له بحرمك من هالشغل، إذا كانت بتغير ما في مانع منه عادة بعض الأمور. لم أكن أعلم بأن الولد عندما يضرب تجب علينا الكفارة، ولا أعلم عدد المرات التي ضربت فيها أولاد أخي الذين أربيهم، فما العمل ولمن تدفع الكفارة؟ هلا هني إذا كبروا بلغوا صاروا راشدين فيهم يسامحوا، إذا سامحوا بيسقط لأنه الحق لهم. إذا بده يندفع الكفارات قبل تندفع في مصالحهم، في مصالحهم يعني تشتروا شيء لهم، يعني مثل واحد ابنه مش واجب عليه يحطوا مدرسة منيحة، لما يحطوا مدرسة منيحة يقصد من ضمن المال اللي بيدفع له إياه الزيادة، يعني هو المال اللي بيعود لمصلحته من الكفارات التي عليه، أو لما يلبس يجيب له ثياب جديدة مثلا، في واحد بمصالحه التي يتطلبها يدفع الكفارة. أطلب من ابنتي إنجاز عمل فلا تنجزه،